بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا إخبار عن كمال عدله، أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه، أي ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازما له لا يتعداه إلى غيره، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فيه عمله من الخير والشر، حاضرا صغيره وكبيره، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من أعظم العدل والإنصاف، أن يقال للعبد: حاسب نفسك، ليعرف ما عليه من الحق الموجب للعقاب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي هداية كل أحد وضلاله لنفسه. لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر، والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله لا يعذبه. عندنا في نسختنا: فإن الله لا يعذب به، والصحيح ما في نسخ أخرى: لا يعذبه، ثم بعد: واستدل، سقطت الواو منها. فإن الله لا يعذبه. واستدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا، لأنه منزه عن الظلم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمرا قدريا، ففسقوا فيها واشتد طغيانهم فحق عليها القول، أي كلمة العذاب التي لا مرد لها، فدمرناها تدميرا. وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما كثر بغيهم واشتد كفرهم، أنزل الله بهم عقابه العظيم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، فلا يخاف منه ظلما، وأنه يعاقبهم على ما عملوه. يقول تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وطائره قال بعض المفسرين أي شقاوته وسعادته، ألزمناه طائره أي الشقاوة والسعادة، جعلناها معلقة بعنقه، أي قدره الله سبحانه وتعالى. فإن المشركين كانوا يعتقدون الشقاوة والسعادة والخير والشر من الطيور، يتشاءمون بها ويتفاءلون، فبين الله تعالى أن ذلك باطل، وأن الشقاوة والسعادة من الله سبحانه لا من هذه الطيور التي تعتقدون فيها. وقال بعض المفسرين، وهو قول أكثر السلف، طائرة أي عمله الذي طار عنه وصدر منه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي جعلنا عمله الذي فعله معلقا به. ولا تنافي بين القولين، كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: بل هما متلازمان، فإن عمله الذي طار عنه سبب في سعادته أو شقاوته. فبالأعمال الصالحة تكون السعادة في الدنيا والآخرة، وبالأعمال السيئة تكون الشقاوة في الدنيا والآخرة. وإن كان سياق الآية في بيان الأعمال، لأنه قال بعده: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي بأعماله التي قد عملها. أي منشورا مفتوحا، نخرج له يوم القيامة كتابا، أي الكتاب الذي كتبت به أعماله، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل ما عمله يجده. ويكون كتابه منشورا مفتوحا يقرأه. اقرأ كتابك. قال قتادة رحمه الله في من صح عنه قال كل الناس يقرأ حتى من لم يكن قارئا في الدنيا، فيقرأ كتابه يوم القيامة. فأما المؤمن فيفرح به ويقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إلى آخر الآية. وأما الكافر فيحزن بذلك ويقول يا ليتني لم أوت كتابي. فالكل يقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي هذا كتابك أمامك، اقرأه وحاسب نفسك، فأنت حسيب نفسك. قال الحسن رحمه الله قال قد أنصفك من جعلك حسيب نفسك. غاية الإنصاف هذا وغاية العدل. أرأيت إنسان بينك وبينه مداينة أو تجارة فيأتيك بالكتاب يقول هذا الكتاب فيما بيني وبينك من مداينة أو معاملة، انظر ما فيه وحاسب نفسك. هذا غاية العدل وغاية الإنصاف. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي إنما نفع ذلك لنفسه. والله تعالى غني عن عباده. ومن ضل فإنما يضل عليها، إنما ضرر هذا الضلال على نفسه لا على غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس آثام نفس أخرى. إنما يحمل كل إنسان إثم نفسه. وتقدم معنا في سورة النحل بيان أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فإنما حملوا أوزار غيرهم لأن ذلك من كسبهم، فهم الذين أضلوهم وهم الذين لبسوا عليهم، فيحملون أوزار ضلالهم بأنفسهم ثم يحملون أوزار ضلال غيرهم لأنهم هم الدعاة إليه وهم الذين كانوا سببا فيه. فإذا هو راجع إلى الآية لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا هو وزره، حيث أضل غيره هو وزر عليه. ولذا الإنسان إذا دعا إلى هدى كتب الله له أجره وأجر من عمل به، لأنه هو السبب في ذلك الهدى، مع أن الله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهداية لغيره ودعوة إليه هو من سعيه، فيكتبه الله تعالى له. ثم قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ما كنا لنعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة. وهذا من عدل الله سبحانه، كما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا يكون لأحد أي عذر ولا يكون لأحد أي حجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقيم عليهم حجة الله سبحانه. ولا يمكن أن يعذب أحد ولم تقم عليه حجة الله. وقد تكلم ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية عن مسائل كثيرة وبسط فيها القول، كالقول في أولاد المشركين، والقول في أصحاب الفترة، والقول أيضا في المجانين، وهكذا من لم تبلغهم الدعوة، ومنهم يأجوج ومأجوج، وكيف يكون معاملتهم، وأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة. وقد جاء في أحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة، الرجل الهرم يقول: بعث رسولك وأنا لا أعي شيئا ولا أفهم شيئا. والمجنون يقول: يا ربي بعث رسولك والصبيان يخذفوني بالحجارة. والأصحاب الفترة يقولون: يا رب ما جاءنا من رسول. فيمتحنون في يوم القيامة، فمن أجاب كان من أهل الجنة، ومن لم يجب كان من أهل النار، وهذا إقامة الحجة عليهم، إذ لو كانوا مجيبين سيجيبون في ذلك الموقف. فردهم للدعوة في ذلك الموقف دليل على أن ردهم لها في الدنيا أولى وأحرى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إذا أراد الله هلاك قرية وتدميرها قال: أمرنا مترفيها. وقد اختلف ما معنى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فإن الله لا يأمر بالفسق والمعاصي، كما قال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فما معنى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ قال بعض المفسرين: أي أمرا كونيا قدريا لا أمرا شرعيا. والمعنى: قدرنا على مترفيها الفسق ففسقوا، قدرنا عليهم ذلك. وقال بعض المفسرين: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم بطاعة الله فعملوا بالمعاصي وفسقوا. وقال بعضهم: أمرنا مترفيها أي كثرناهم، وفي لغة العرب أمر بنو فلان أي كثروا. في صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: كنا نقول للحي، كنا نقول في الجاهلية للحي من أحياء العرب: إذا كثروا أمر بنو فلان. وهكذا أبو سفيان لما قرئ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي هرقل خرج وهو يقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي عظم أمره كثر. فقالوا: معنى أمرنا مترفيها أي كثرناهم. وقد جاء ذلك عن قتادة وعن ابن مسعود وغيرهما. وهذا على قراءة تخفيف الميم أمرنا، وقرأ بعض القراء أمرنا بتشديد الميم. أمرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء، فحملوا الناس على المعاصي ودعوهم إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمراء هم أهل الفسق والمعاصي والدعوة إلى ذلك فشاء هذا الأمر بين الناس. أمرنا مترفيها، مترفون أي كبراءهم رؤساؤهم أصحاب الأموال منهم، وهم غالبا الذين يأتي منهم الفساد، وهم الذين يعارضون الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا قال الله: قال الذين غلبوا على أمرهم، أي الكبراء والرؤساء، لنتخذن عليهم مسجدا، أصحاب الكهف. فغالبا ما يأتي الفساد والشر من المترفين. وكما قال ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالفساد والشر يأتي كثيرا من المترفين. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي عملوا بمعصية الله وخرجوا عن طاعة الله، فحق عليها القول، أي لزمها العذاب والهلاك، فدمرناها تدميرا. استشكل بعضهم كيف أن المترفين هم الذين عصوا والإهلاك حصل لكل أهل القرية، فدمرناها أي كلها القرية إذا أردنا أن نهلك قرية. فقال بعض المفسرين: إن الناس قد صاروا جميعا أهل فسق، وإنما ذكر المترفين لأنهم هم الرؤساء والكبراء وبقية الناس تبع لهم، وإنما لم يذكر بقية الناس، إنما ذكر كبراءهم وسادتهم لأن الناس تبع لهم. وقال بعض المفسرين: بل إن المعاصي انتشرت من هؤلاء المترفين فلم يقم غيرهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل سكتوا عن ذلك فأهلك الله تعالى الجميع، كما جاء في حديث زينب المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردمه أجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بأصبعيه. قال يا رسول الله، قالت يا رسول الله: نهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث ولم يقم الصالحون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد الناس عن السيئات، كان ذلك سببا في الهلكة والعذاب. ولذا قال الله: أمرنا مترف ففسقوا فيها فأهلكت القرية كلها فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كم من الأمم، وهذا تهديد للمشركين. يقول الله تعالى لهم: ليس إهلاككم ببعيد أو عزيز على الله سبحانه، بل سهل يسير هين، فكم قد أهلكنا قبلكم قرون وأمم. من بعد نوح كم أمم ذهبت وأهلكها الله سبحانه. ثم قال: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، هو المطلع عليها الذي لا يخفى عليه منها شيء، ولو أراد معاجلتكم بالعقوبة لأهلككم. ولكن إنما يعاقب سبحانه العبد بعمله وبما تقدمه يده إذا شاء ذلك سبحانه وتعالى. ففي هذا تنبيه لهم أن إمهال الله تعالى لهم ليس تركا وإهمالا، وإنما هو إملاء، وإذا أخذ الله تعالى الظالم لم يتركه.